اهلا وسهلا بحضراتكم، امنت بالله. حلقه جديده النهارده، وحلقتنا النهارده عن الحريه. الحريه هي تلك التي وضعناها او وضعها البشر لتقييد الانسان. هل الانسان ولد حرا؟ خلقه الله سبحانه وتعالى حرا مطلقا يفعل ما يشاء. هل الحريه تصطدم بالدين؟ هل الحريه الان في السياسه لا توجد لها ضوابط؟ الحريه بكل مفاهيمها، هو ده موضوعنا النهارده، ومختارين له ضيفين عزيزين، نموذجين مختلفين تماما، مش مختلفين من حيث الافكار او التوجه او الايمان، عشان ما حدش يربط ما بين الحريه او اختيارنا للضيوف. وما زالت مبادئنا كما هي، احنا نبحث عن الاستناره لا الاثاره، نحن نتحدث ونصل الى منطقه توافق واتفاق، نحن ايضا لا نهاجم اشخاص، نحن نحاور افكار. عشان كده موجود معنا زميلنا العزيز الكاتب الصحفي والناقد السينمائي الاستاذ مصطفى الكيلاني. ومصطفى عنده صفحه شهيره على الفيسبوك، عندها عليها اكتر من 4700 شخص بيصطدموا معاه وبيشتركوا معاه وبيختلفوا في افكاره عن الحريه. مصطفى يشعر بحريه من داخله، قد تكون حريه سياسيه، حريه شخصيه، ده اللي هنتناقش فيه. معنا ايضا ضيف مختلف، دكتور جاك. دكتور جاك هو استاذ الدراسات الاسلاميه بجورج تاون دي سي، هو متخصص في تاريخ الشرق الاوسط، درس العلوم الاسلاميه واشهر اسلامه عام 97. ليه جاك معانا؟ جاك ابن بلد الحريه. لما بنتكلم عن الحريه وتمثال الحريه هي الولايات المتحده الامريكيه. مفهوم الحريه عند جاك، هذا الشاب اللي اختار دين مختلف عن دينه من سنوات طويله، هو لسه طالب في اولى جامعه، ازاي بينظر للحريه وهو في عايش هناك في بلد الحريه، وبيجي لمجتمعاتنا اللي بتشكو دائما وتعاني من اضطهاد وكبت حريات. مصطفى، مش هقول لك يا استاذ مصطفى الحريه، لان زي ما بقول لك بره هقول لك جوه امام الساده المشاهدين. اهلا جاك.
اهلا وسهلا بك.
مرحب. طبعا لن ارحب، هو مرحب به دائما شريكنا في البرنامج وضيفنا العزيز فضيله العالم الجليل السيد الحبيب علي جفري.
حياكم الله
سيدي. اهلا
وسهلا
مصطفى. تعال نروح للمصطلح وقول لي الحريه عندك يعني ايه؟
مفهوم عام قوي. انت بتتكلم على مفهوم عام قوي، يعني فكره، بص يعني سخيري، فكره عدم التقيد ما هو نوع من انواع الحريه.
نعم
ماشي. وفكره عدم الانضباط ما هو برضو نوع من انواع الحريه.
نعم.
لكن
نعم دي مش معناها اني موافقك، معناها اني بسمعك.
ما دي حريه ودي حريه، اوكي، بس احنا انا مع مين فيهم دي تفرق كتير. او ايه مفهومك للحريه؟ هل هي عدم التقيد ولا هي عدم الانضباط؟
ايه لا. مفهومك للحريه هي عدم التقيد ولا عدم الانضباط؟
انا ممكن عدم التقيد طبعا،
عدم التقيد مش عدم الانضباط.
طبعا
الحريه بمفهومها الشخصي عندك ايه، مش بالمفهوم السياسي او المفهوم الاجتماعي؟ اولا ان تفعل ماذا؟
ان افعل ما اريد طالما هو لا يمس حريه الاخرين.
حريه الاخرين كبشر،
يعني حدودي كحر وبني ادم ببحث عن الحريه وبمارس تلك الحريه يقف تماما عند حدود حريه الاخرين.
بماذا، الى ماذا تريد الوصول بالحريه حسب اعتقادك؟ عايز توصل بيها لفين؟
بص، هو طول الوقت الانسان يبحث عن السعاده، او زي ما بيسميها الفلاسفه الحقيقه. هو عايز يوصل للحقيقه ليه؟ عشان يرتاح، عشان يبقى سعيد.
وحد ارتاح؟
ما هو يعني لو كانوا هم وصلوا للحقيقه كانوا ارتاحوا. فانت جزء برضو من ممارستك للحريه، انت عايز تبقى سعيد، عايز تبقى مبسوط.
نعم.
وعايز تعيش حياه من وجهه نظرك مختلفه ومميزه، فعشان كده انت بتمارس حريتك دي.
طيب خلينا نسمع دكتور جاك وتكلمني عن، اعتقد ان ممكن يكون عندك رؤيتين مختلفتين او مرتبطه زمنيا برؤيتك للحريه في مرحله سنيه ما في بلد الحريه، ثم اختلاف الرؤيه اللي ممكن تجسد لنا هو الدين لما اعتقدت في الإسلام وأمنت بيه، هل قيدك؟ هل أخذ منك حاجات كنت بتحبها؟
حقيقة لا أذكر بالضبط، ولكن تعلمت شيئين مهمين جدا من خلال هذه التجربة. الأول أن الحرية لا توجد ولا تتمثل إلا في سياق، والسياق هذا هو المجتمع، وكل مجتمع له تاريخه وثقافته وقيمه، والمجتمعات تختلف بعضها عن بعض. والنقطة الثانية المهمة التي تعلمتها يعني في أثناء حياتي كمسيحي وبعد ذلك كمسلم، هو أن الحرية مع أنها شيء محمود وجميل ليست غاية يصل إليها، إنما هي عملية غير متناهية. ويعني أنا أريد أن أسألكم سؤال، يعني عندي بعض التحفظات من كلامكم، وهو يعني قلتم أن الإنسان حر، يعني يذهب من أين يشاء ويقول ما يشاء ويسمع يشاء، ويعني
دكتور جاك ممكن بس أعمل نقطة نظام قبل أن تنتقل.
نعم.
احنا هنفتح الحوار.
نعم.
ولكن أنا ما زلت عايز أسمع الإجابة منك أنت.
أنا
وبعدين ننتقل إلى مناقشة كلام مصطفى. نعم. ومناقشة كلامك.
أنا كأمريكي وأنا هذا أنا ما زلت على هذا كمسلم، هو أن الضوابط للحرية تأتي من المجتمع ومن الثقافة
وليست من الأديان،
يعني ولكن الدين يتمثل في الثقافة ويعني يعني يؤثر عليها، ولكن الفرق يعني إذا ماذا إذا تصادم الثقافات والحضارات أو يعني هناك مفاصل بينها، فماذا نفعل عندئذ؟ وعندنا في أمريكا وأنا ما زلت على هذا أن الحرية يعني من ناحية الدولة أو من لابد أن تحفظ عليها، والضوابط تأتي من الشخص أو من المؤسسات الأهلية. هذا رأيي أنا كأمريكي وكمسلم أيضا. أظن
هل الحرية بتمارسها في لما تكون في أمريكا في هناك أشياء تمارسها باسم الحرية وأنت مستريح ولا تشعر بالضغط المجتمعي، ولما بتيجي بلاد زي بلادنا بتتغير ممارساتك لنفس الحرية؟
لا، لأن أنا لا أقوم بأشياء يعني حرامة أو فضائح في أمريكا والحمد لله، يعني ولما أتي هنا أشعر بأن في بيئة إسلامية وأنا مثلا أصلي في كل مكان وأنا لا أرى أشياء يعني فضيحة كثيرة وأستريح بذلك، فتصرفاتي هي واحدة. ولكن الفرق أن أرى أن الفرق أن في أمريكا الأشياء التي لا تجوز قانونيا وثقافيا هي تنشأ من مجتمع أمريكي وثقافة أمريكية، فلذلك أرى أشياء كثيرة أنا لا أوافق عليها، ولكن هي معروفة عندنا في البلد، فأنا لا يعني هنا لا أرى هذه الأشياء.
لا ترى هذه الأشياء. طيب، هو أنت طرحت لنا فكرة أن الحرية فيها مع التعليم الدينية، فقلت لي مش بعمل خطيئة لا ارتكب معصية، فالحرية قد تتصادم مع التعاليم السماوية، وده هيخلينا نروح لفضيلة الحبيب واسأله او اسمع منه، هي الحرية في الأديان جات علشان تسعد الإنسان ولا تكتفه؟
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، أعظم من صحت عبوديته لله فصح تحرره عن قيد نفسه وقيد الكون الذي يعيش فيه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا دعنا نتفق على حقيقة، لنحب أن نطلق من شيء أرضه، لا يوجد في العالم شيء اسمه حرية مطلقة، لا في بلاد العرب ولا في أمريكا ولا في الشرق ولا في الغرب. فالحرية المطلقة وهم، يعني قد يتوهمه الإنسان وهو غير موجود. لكل مجتمع، لكل شعب، بل لكل فرد، حتى لو عاش وحده في غابة، من مرور الأيام والليالي عليه ستعلمه الحياة أن هناك ضوابط للحرية تتناسب مع الزمان والمكان والفكر. فلا يوجد تصور لمفهوم حرية مطلقة، هذه واحدة. الثانية، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا من عدم وأرسل إلينا الرسل، والغاية من إرسال الرسل السعادة، أن نخرج من الشقاء إلى السعادة. هذه الغاية ترتب عليها أن نبتدأ بتحررنا من أنفسنا، لأن الذي يتوهم أنه قد نال حقيقة الحرية وهو لم يتحرر من نفسه، لا تزال انفعالات نفسه تؤثر في قراراته إلى الحد الذي أحيانا قد تصطدم حتى مع مبادئه. من أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ للناس عقائد، أخلاق وأحكام، الأحكام فيها يجب أن تفعل وحرام أن تفعل. أقل ما في الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، أقل شيء الواجب والمحرم، هي أقل من المباح بكثير، وأقل من المستحب، وأقل من المكروه، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى كضوابط بصفتها ضوابط تساعد الإنسان على أن يتقوى على نفسه ليتحرر. هذه الضوابط أقيم بعدها سلم اسمه المستحب والمكروه، حث الإسلام المسلم على أن يجاهد نفسه عليها لكنه غير ملزم بها. ثم ما سوى ذلك المساحة الفسيحة التي هي اسمها المباح، التي هي الأصل في هذه الحياة. فهذه النظرة. لكن من أين يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال في كثير من الأحيان، إما بإساءة ممن اؤتمن على بلاغ أمر الله عز وجل للعالم، العالم الداعية المسؤول عن أن يبلغ الناس عن الله سبحانه وتعالى عندما يضيق أفقه، أو يعبر عن بعض نقمة يعيشها خاصة به تجاه المجتمع بالحمل على المجتمع والتهجم عليه أو بمحاولة المنع أو الحرمان للمجتمع، أو بطريقة نظرته لمن يراه مخالفا، سواء كان مخالفا حقيقيا لأمر الله أو مخالفا لفهمه هو لأمر الله عز وجل. هذا إشكال موجود يجب أن أعترف به عندنا في بيت الخطاب الإسلامي، يقابله ويسايره إشكالا بالنسبة للمجتمع المسلم في تنشئة الشباب. اليوم النسبة الأعلى من شباب المسلمين ينشأون هم لا يفقهون دينهم على الحقيقة، حتى الكثير من يتدين منهم يأخذ اتجاه يعني متشدد أو اتجاه بعيد أو سطحي.
أليست حرية أن أرفض الدين أو لا أقبله؟
هذا مبحث آخر،
نعم،
وسأجيبك عنه، لكن خلينا أول نؤكد هذه الحقيقة، أن غالب شبابنا لم يتدرجوا على فهم معتدل حقيقي مستقر لدينهم. ثم انفتحت علينا من الشرق والغرب الكثير من النوافذ بثقافات مختلفة، انفتاح هذه النوافذ هو شيء راقي وجيد ومطلوب، الذي جعل آثاره في كثير من الأحيان سلبية عندنا، أنه انفتحت علينا أبوابه وليس لدينا معرفة بهويتنا التي ننطلق منها وثقافتنا. أما قضية اختيار الإنسان ما قبل أن يكون مسلم أو غير مسلم، يعني واحد دخل صار مسلم أصبحت الخيارات مترتبة على الاختيار الأول، لكن واحد يقول لا أنا لا أريد أن أكون مسلما، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا اختياره، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن قضية واحد يقول أنا مسلم، هذا عقد بينك وبين الله عز وجل، وبينك وبين المجتمع الذي تعيش فيه، بمقتضى هذا العقد هناك تراتب أخلاقي وثقافي وعقدي وسلوكي ينبغي أن تحرص على أن تتعامل من خلافه، وإلا لن تكون صادقا مع نفسك في حال قولك أنك مسلم.
نعم مصطفى، كان الدكتور جاك عنده أسئلة ليك، أنا عندي أسئلة ليك وليه، بس هل تقبل أنه يطرح عليك؟
أتمنى
نطرح الحوار، كنت متوقف أمام بعض أراءه في
عندي سؤال الآن للاثنين للحبيب ولمصطفى، هو أن ذكرتم أن الإنسان يعني له حق، يعني هو يبحث عن السعادة طول حياته، ولكن في الإسلام عندنا ما يسمى الإفلاح، يعني المفلحون، الإفلاح هو غير سعادة ليس كذلك؟
الفلاح نعم،
الفلاح هذا شيء آخر فالفلاح ويعني الإنسان لا ينبغي أن يعرف ما هو يعني يوصله للفلاح، لعله يعني يريد أن ينظر إلى صورة أو يسمع شيء معين، ولكن هو قبيح يعني لا يفيده دنيا ولا آخرة.
جميل.
ولذلك يعني والدين والذين يعرفون الدين، هؤلاء يعرفون أكثر، يعني قد يقال أن هؤلاء يعرفون أكثر منا مما يعني يجعلنا سعداء أو ومفلحين. ولذلك يعني هل يعني نقول إن في مجتمع إسلامي ومسلم هناك ضوابط يعدوها أهل الدين للناس أجمعين لعلهم كي يعني يفلحوا بشكل يعني أسرع وأكثر فعالية من الآخرين؟ هذا سؤالي.
ده سؤالك الأول ده المصطفى
للاثنين،
ده صعب شوي.
تفضل. لا تفضل حضرتك،
أحب أن أسمع. الله يبارك.
بس حضرتك يعني أنا أصلا ضد فكرة انه الدين هو اللي بيوصل للفلاح او للسعاده حسب ما حسب مفهوم مجتمعي، لانه المجتمعات نفسها صنعت قبل ظهور الاديان وقبل الرسالات السماويه صنعت نظمها وقوانينها وطرقها للحكم اللي هي فيها يعني ما احنا عندنا البوذيين والهندوس ما عندهمش لا تقتل ولا تزني ولا تسرق، ما هو ده موجود نفس الكلام اللي قاله الأديان، بس الأديان طورت الموضوع ده وضافت عليه ما يسمى بالشعائر، فكرة أن تقرن ذلك بممارسة شعائر معينة اللي هي زي الصلاة والصوم والزكاة من شعائر الأديان. لكن الفطرة
هي البوذية ما لهاش شعائر والهندوسية ما لهاش شعائر،
ليها شعائر برضو لكن أنا بتكلم على الأديان السماوية ليها شعائر مختلفة ومميزة ومتقاربة في كل الأديان السماوية، لكن كذلك الأديان غير السماوية ما هنا بتقول نفس الكلام بالمناسبة هي نفس الحدوتة. احنا عايزين ايه؟ وهو برضو هو شايفين ان هما سعادة بالشكل ده من خلال أديانهم. فكرة ارتباط الدين بالسعادة موجود عندنا احنا عشان احنا مسلمين، وموجود عند المسيحيين عشان هما مسيحيين، لكن ما برضو موجود عند البوذيين وهي ديانة غير سماوية. ممكن أنا كمسلم أو الآخر المسيحي أو الآخر اليهودي لا يعترف به،
قد تكون موجودة عند اللاديني
وقد تكون عنده، وهو شايف أنه هو الحاد بيصل به للسعادة.
طيب عشان بس تماما ندخل بشيء من الدقة أكثر، هو فرق بين السعادة والفلاح. أنا اللي فهمت من سؤالها أن السعادة شيء يشعر به الإنسان آني، والفلاح هو شيء يتعلق بالمآل بما سيؤدي إليه. يعني مثلا ليأخذ المخدرات يشعر بالسعادة، عندما يأخذ جرعة المخدرات يعيش سعادة أكثر من كثير من الناس في تلك اللحظة.
تمام.
لكن المآل النتيجة التي سيصل إليها ليست فلاحا.
تمام.
هل نحن متفقون على أن هناك فرق بين السعادة والفلاح؟
يعني إحنا بنتكلم على الفلاح الدنيوي ولا الفلاح الأخروي؟
بأي معيار؟
يعني ما هو في
بالمعيارين.
الفلاح الأخروي هناك آخرون لا يؤمنون بالبعث.
تماما.
فهو لا يؤمن بالفلاح الأخروي.
تماما. ولذلك الذي لا يؤمن بالفلاح الأخروي أنا سأناقشه بالفلاح الدنيوي. لكن الفلاح ليس السعادة ليست أوسع من الفلاح. ليش؟ لنفس السبب اللي أنت قلته، إنه الفلاح لما يكون فيه تعب عند الوصول إليه يصبح سعادة. كذلك السعادة التي تكون في شيء خاطئ عند حصول عواقب الخطأ تذهب. إذا ليست فلاحا.
هو أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة.
طب إحنا عايزين نوصل من أيهما أكبر أو في السعي للسعادة ولا الفلاح علشان توصل لإيه؟ يعني مغزى السؤال.
لا هو
جاك عايز يعلق جاك بس هطلع فاصل وارجع عشان الوقت خلاص.
سبحان الله.
أهلا وسهلا بحضراتكم، وصلنا عند الفلاح والسعادة، هما حلقتين متشابكتين أو متشابكتين، مش عايز أتكلم بالفصحى، حلقتين عاملين في بعض كده وفي مسافات مشتركة بين الاثنين لكن مش متماثلين تماما وقد يقود أحدهما إلى الآخر. كان الحوار بين زميلي مصطفى الكيلاني ودكتور جاك، ودكتور جاك في الفاصل قال له يعني مثلا أنا صلاة الفجر بالنسبة لي فلاح والسعادة، أكيد اللي بيصحى الفجر مبقاش مبسوط قوي نفسه يكمل نوم لكن بيقوم بيعمل نسك مهم بالنسبة له أو فرض لازم يؤديه. أنت عايز تاخد السعادة لفين والفلاح لفين؟ يعني المشكلة لو فضلت لك بين الاثنين في حاجة هتوصلك لحاجة مش عارفين نوصل لها؟
ما هو يعني الفلاح مرتبط بالدين ماشي، والسعادة نفس مش مرتبطة بالدين.
هو الفلاح ما ينفعش من غير الدين برضو؟
يعني حسب
يعني البوذيين زي ما انت بتقول وامثلتك مش ممكن يبقى بيفلح.
انا انا بتكلم على الفلاح الاخروي. لو اتكلمنا على الفلاح الدنيوي لا مش مرتبط بالدين، فكرة التوافق المجتمعي أصلا. ما احنا في التوافق المجتمعي بتاعنا بيقولك مثلا في أمثالنا الشعبية يقولك امشي سنة ولا تخطي أنا، امشي سنة كاملة ولا تخطي ترعة صغيرة. تمام. اللي يتجوز أمه يقول لي يا عمي، ما هو ده مجتمع اللي
طيب
ممكن لو أنا فضلت على التقاليد بتاعت مجتمع دي ما كنتش هغير رئيس جمهورية.
من الذي يضع معيار الضرر في هذه المسألة؟
عقد مجتمعي جديد يتفق عليه كل من هو مؤمن بحرية. تمام. ويبدأوا يتعاملوا من خلاله زي ما احنا في مصر مثلا بنطالب بدستور جديد، بنطالب بعقد مجتمع جديد. عقد مجتمع جديد ده مش النخبة بس، لا المجتمع كله عايزه. الذي يتوافق عليه المجتمع، ولكن الذي ممكن المجتمع توافق مثلا على انه الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
طيب
تمام وفقط.
طيب لو توافقوا على ذلك
ما ليه بقى ما
توافق؟ لو توافقوا
ما ده توافق خاطئ، لان انا ساعتها باخد الاقليه وارميهم على جنب واركنهم في ناحيه تانية خالص، اللي هم لانه كده بعمل فاصل بين بين المجتمع المسيحيين وبرميهم على جنب وبقول لهم انتوا مش معانا. ليه؟ لان انا عندي مثلا 70 مليون مسلم و15 مليون مسيحي، فانا كده لانه الاغلبيه قالت كده، ما هو ده توافق مجتمعي خاطئ. عشان كده بقول ان التوافق المجتمعي لازم يبقى توافق مجتمعي صحيح مبني على اسس عقد اجتماعي صحيح. يحتاج
يعني كررتم كلمة صحيح وحق.
من الذي يحدد؟
أقول لك شيء آخر وهو أن يعني أنتم في مصر في شيء محظوظون جدا، وأن المجتمع له قيم قائمة. مثلا عندنا في أمريكا الآن يعني طلعوا إحصائيات من أسبوع هكذا، الآن أصبح الشعب الأمريكي 51% يؤيد الجواز المثلي، عفوا الجواز المثلي،
الزواج المثلي.
فالآن نصف البلد يؤيد ذلك والنصف الآخر ينكره. ما هو كيف ما هي الإحصائيات هنا في مصر في هذا الموضوع؟ وما هي الإحصائيات مثلا، هل الشعب المصري ينكر أو يقبل إهانة النبي عليه الصلاة والسلام؟
والله احنا عندنا مشكلة أصلا في الشعوب العربية.
لا هذا لا يقبل.
عندنا ممكن أنهي بأسئلة جاك هذه الحلقة وسيكون لنا حلقة أخرى، لأن الموضوع واسع قوي، وأتمنى في الحلقة القادمة أن احنا نقدر
ندخل للتطبيقات،
ندخله على التطبيقات العملية. أنا شايف أن دكتور جاك واخدنا للتطبيقات العملية، وبرضه مش عايز يبان الموقف على أننا بنحاكم أفكار مصطفى. هي أفكار شريحة كبيرة وفي منها له وجهته وعنده قناعاته اللي يجب أن نتناقش معها لنصل إلى أرضية اتفاق، ليس إدانة لطرف من الأطراف. بشكركم وحنلتقي غدا في حلقة جديدة إن شاء الله.